بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقرر هذه الآية المباركة مبدأ الأخوة الدينية بين المسلمين بعدما كانوا من دون الدين أعداء، وتعتبر هذه الحالة من الألفة والأخوة من النعم التي تستحق أن تذكر فتشكر. ومع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأمة ستصير فيها مذاهب وفرق وستختلف في أفكارها، إلا أنه مع ذلك يقرر أن هؤلاء إخوة، وأن رابطة الدين تجمعهم وإن اختلفت بعض الآراء المذهبية فقهية كانت أو عقدية. ولذلك ينبغي أن ينظر إلى كل علاقة مخالفة لعلاقة الأخوة على أنها على غير مراد الآية المباركة. الأخوة الحقيقية النسبية لا تقتضي التشاكل في كل الجهات، وإنما قوامها أن الإخوة هم من أب واحد أو من أب وأم، وأما بعد ذلك فقد يختلفون طولا وعرضا ولونا وتقاطيعا وأفكارا وسلوك حياة، وهذه الاختلافات في البدن أو في الآراء ما دام يجمعهم في الأخوة الحقيقية النسبية الأب أو الأب والأم، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر في تلك الأخوة، كأن وجه المشابهة هنا أن هؤلاء ينتمون إلى الدين، والدين كما ذكرنا في وقت سابق مقومه ثلاثة أشياء: الاعتقاد بالتوحيد، والاعتقاد بنبينا محمد، والاعتقاد بيوم القيامة، وهذه عناصر مشتركة في كل المذاهب. فما دام هذا الرابط الديني موجودا وإن اختلفت الآراء والأفكار، فكما في الأخوة الحقيقية النسبية كذلك هو الحال في الأخوة الدينية التي يعتبرها القرآن الكريم بين أهل الإسلام. ولذلك ينبغي العمل على تدعيم هذا المعنى قدر الإمكان، وألا يقبل بعلاقة أخرى غير علاقة الأخوة الدينية، وأن الاختلاف المذهبي لا ينبغي أن يفصم عرى الأخوة وأن يلغي آثارها. وضمن هذا الإطار نحن نتحدث عن هذه المذاهب خارج إطار مدرسة أهل البيت عليهم السلام وداخل الإسلام الذي يجمع الجميع، ونتمنى لو أن بقية المتحدثين من سائر المذاهب الإسلامية تعاملوا بنفس الطريقة، فكما عرفوا مذهبهم الخاص عرفوا مذهبهم المجاور لهم المشارك لهم في الدين المجاور لهم في الجغرافيا، سواء كان من مدرسة الخلفاء ولكن يختلف عن مذهبهم، أو كان من مذهب الإمامية، لا مانع أن يتعرف المسلمون على هذه المذاهب في أفكارها حتى يعرف وجه الاتفاق وهو كثير، وتعرف حدود الاختلاف أيضا بين هذه المذاهب. وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن المذهب الشافعي، حيث سنتناول في هذه الليلة شيئا مختصرا عن وضعه العام الجغرافي وعن بعض آرائه وتوجهاته. المذهب الشافعي كما ذكرنا في وقت مضى له نسختان: نسخة تسمى المذهب القديم للشافعي، والأخرى المذهب الجديد أو الرأي الجديد. الأول القديم ينتمي إلى فترة العراق والمدينة، يعني إلى ما قبل سنة 199 هجرية. وفي هذا المذهب القديم والرأي القديم يظهر تأثر إمام المذهب الشافعي الشديد بآراء أستاذه مالك ابن أنس الذي كان يعد من ضمن مدرسة الحديث والنص. طبيعي أن الطالب يتأثر كثيرا بأستاذه في اختياراته، حتى إذا اشتد عوده وانفتح على مدارس أخرى وصارت عنده توجهات جديدة، ربما وجد نقائص وأخطاء في رأي أستاذه فترك آراء أستاذه إلى غيرها. الإمام الشافعي إلى ما قبل وجوده في مصر كان قد صنف وكتب وأفتى على طبق رأيه القديم، والذي يعتمد في الغالب على الروايات والأخبار تأثرا بمسلك أستاذه، فيما بعد على أثر دراسته مع محمد بن الحسن الشيباني كما ذكرنا، حيث بقي في بغداد فترة من الزمان وأخذ العلم عن الشيباني وعن غيره، والشيباني هو ثاني ألمع طالب وتلميذ لأبي حنيفة وأكبر تلامذة أبي حنيفة فضلا على مذهبه من حيث التصنيف والتأليف والكتابة، هي من نتاج محمد الحسن الشيباني. في هذه الفترة يظهر أن الإمام الشافعي تأثر إلى حد بالمنهج العام في فقه أبي حنيفة، طرق الاستدلال، إنشاء قواعد، ابتكار كليات تكون بمثابة واسطة للوصول إلى النتيجة. وهذا سوف نلاحظ فيما بعد أنه كثر عنده في المذهب الجديد ما يسمى بتقعيد القواعد، جعل قواعد وكليات بمثابة مرجع يرجع إليه. مثلا ذكروا في مثل هذه القواعد الأصلية إلى أن الأمور بمقاصدها، وهذا استنبط ربما من ما روي عن رسول الله إنما الأعمال بالنيات، وهذا طبق في أمور العبادة وفي أمور المعاملات، وأن جهة العمل يمكن أن تحددها نية الإنسان ومقصد من يقوم به. هذا صارت قاعدة. وبعد في كل مكان كانت المسألة الفرعية ترتبط بهذا الموضوع، يقول لأن الأمور بمقاصدها، خلاص هذا صار دليل مهيئ ومرتب. أو مثلا عندما أسس مثل أن العادة محكمة، العادة محكمة مثل ما هو عندنا في المذهب الإمامي الرجوع إلى العرف. لو مثلا قيل لك يجب عليك أن تطعم زوجتك، عليك إطعامها وعليك كسوتها، تقول بماذا؟ بشنو أكسوها؟ كم ريال؟ يقال لك بالرجوع إلى العرف. في زمن قبل 200 سنة مثلا ربما نمط معين ومقدار معين من النفقة كان يكفي، الآن يحتاج إلى شيء آخر، نظرا لأن العرف يرى هذا المقدار كافيا ويرى أقل منه غير كافي. في بعض الأزمنة قالوا مثلا أنه كسوة المرأة ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، الآن إذا تقول إلى زوجتك ثوب في الصيف وثوب في الشتاء برز رأسك إلى كذا. طيب، هذاك الكلام صحيح في زمانه، والآن كلام آخر ينبغي. ما هو المتعارف؟ وأحيانا حتى في بلد إلى بلد يختلف، بلد فيه ثراء فيه غنى فيه وفرة مالية يختلف عن بلد لنفترض فيه الحالة العامة حالة فقيرة. فهنا يجي يأسس لك مثلا أن العادة محكمة، ما تعود عليه الناس من الإطعام من الكسوة هو الذي يرجع إليه في التحديد، وهذا حتى أيضا عند الإمامية وعند غير الشافعية موجود، وإن كان بعبارات أخرى، أن الضرر يزال عندهم مثلا، أي قاعدة الضرر يزال. إحنا عندنا مثلا في الإمامية التعبير عنها قاعدة لا ضرر، التزاما بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله لا ضرر ولا ضرار، وبحوث مفصلة فيها. طيب، فهذا الفقيه لما يجي يستنبط يقول وذلك لقاعدة لا ضرر، عندهم يقول وذلك لقاعدة الضرر يزال. وهكذا عند الشافعية مثلا أن الشك لا ينقض اليقين، إذا أنت على يقين فأي شك يطرأ بعد ذلك هذا الشك لا ينقضه. إحنا عند الإمامية وعند بعض المذاهب الأخرى صاغوه صياغة قالوا وذلك للاستصحاب، إذا كنت على حالة في السابق كانت حالتك الطهارة قبل ساعة، الآن تشك هل طرأ ناقض نقض طهارتك أو أنه لا تقدر تصلي بهذا، يقول لك روح صلي بهذا الوضوء وذلك للاستصحاب، يعني إبقاء ما كان من الطهارة على حاله وعدم تغييره. فهذه العبارات وتقعيد القواعد يلحظ فيها الباحثون أنه تأثر فيها الإمام الشافعي بمنهج الأحناف، نظرا لأنهم كانوا يعملون الرأي كثيرا ويؤسسون قواعد ويعتمدون على العقل ويصيغون مثل هالأشياء حتى يقدروا يتحركوا في الفقه بشكل جيد. وهذا في المذهب الثاني أو في الرأي الجديد عنده في مصر بدا واضحا، حتى لقد ذكر بعض الباحثين أنه بعد أن وصل إلى مصر وصار عنده هذا المذهب الجديد، وهو يختلف مع كثير من فتاواه على المذهب القديم، لم يجز العمل بالمذهب القديم، خلاص بعد ذاك تغير رأي فيه، طريقة الاستدلال اختلفت، أسلوب الوصول إلى النتيجة اختلف، والنتيجة أيضا اختلفت، فلا يجوز لك أن تعمل بالرأي القديم. هذا بالنسبة إلى تقسيم فكرة إلى قسمين ومذهب إلى قسمين. إجا الشافعي وأخذ طريق متوسط تقريبا، كأنه لاحظ أن الحنفية لديهم شيء من السير بعيدا في اتجاه الأقيسة وعدم العمل بالروايات والأحاديث، ورأى في مقابلهم المالكية على عكس هذا الاتجاه، فرأى في كلا الطرفين أكو هناك نقاط إشكال، هالتطرف هذا فيه جهات نقص، هالتطرف هذا فيه جهات نقص أخرى، وقف في المنتصف وأخذ ينتقد الطريقتين. مثلا انتقد فيما يرتبط بمنهج أستاذه المباشر وهو مالك ابن أنس، انتقد مسائل متعددة، واحد منها عمل أهل المدينة، وذكرنا أن مالك كان يرى أن من جملة الأدلة عمل أهل المدينة، فانتقد الشافعي هذا الكلام وقال إنه لا يوجد دليل عليه، إذا أكو هناك دليل فهو ما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كانوا من أهل المدينة أو كانوا من أهل العراق أو استقروا في مصر أو راحوا إلى اليمن أو أي مكان، المدار كله على ماذا؟ على حديث النبي محمد. فلم يقبل هذا الرأي من أستاذه. أيضا انتقد فكرة العمل بالأخبار المرسلة التي كان عليها مالك. مالك ابن أنس كما ذكرنا عند كتاب الموطأ، كتاب الموطأ في 1720 حديث كما ذكروا، 600 منها مسند، والباقي ما بين موقوف على الصحابة وما بين مرسل ليس له طريق إلى رسول الله، روي عن النبي كذا وكذا، هذه رواية مرسلة، من اللي روى ما ندري، هل هو ثقة أو غير ثقة ما ندري. مالك كان يعمل بالروايات المرسلة، وإن كان لأتباعه بعض التوجيه لها، ولكن بشكل عام رأى العلماء أن ومنهم الشافعي أن العمل بالأخبار المرسلة ليس صحيحا، الخبر لابد أن يرويه الثقة عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إحنا يصير عندنا اطمئنان بجواز أخذ الأحكام. أما إذا واحد قال أن النبي قال هكذا، من وين جبت هذا الكلام؟ ممن رويته؟ عمن أخذته؟ لا نعلم بذلك، فلا يسوغ لنا أن نعتمد عليها. طيب، فهذا أيضا من الأمور التي لم يقبلها في فقه مالك ابن أنس، ولم يقبل أيضا فكرة الاستحسان. ذكرنا في ليلة مضت أنه أحيانا قد تكون الأدلة والقواعد تقتضي حكما معينا، ولكن الفقيه لجهة من الجهات تقديم مصلحة، تأخير مفسدة، غير ذلك يرى غير هذا الحكم الذي أدى إليه الدليل والاجتهاد، فيقوم يغيره. ومثلنا لذلك بقضية الوصية للوارث. طيب، الشافعي هنا كان شديدا في معارضته للاستحسان، وقال الاستحسان هو عبارة عن استذواق مو دليل شرعي، بل أكثر من هذا، المستحسن يخلي نفسه بجانب ربه في التشريع، الله يقول هذا حلال لكن أنا الفقيه نظرا لملاحظة معينة أقول لا هذا حرام، أو بالعكس من استحسن فقد شرع وقد أفرد في كتابه الأم، لأن الشافعي كان من المكثرين في الكتابة على خلاف أئمة المذاهب الأخرى، يعني أبو حنيفة ليس عنده كتابة في الفقه بشكل كبير، عنده كراسات ذكروا الفقه الأكبر وغيره، بس مو كتابة فقهية تعكس وتصور آراءه الفقهية، ومالك أيضا كان عنده الموطأ، والموطأ أكثر هو عبارة عن روايات. طيب، أما الشافعي فكان لديه كتب كثيرة، منها في الفقه، فقه 7 مجلدات بحسب بعض الطبعات الآن، كتاب اسمه الأم، كتاب الأم للشافعي، ويتناول فيه المسائل الفقهية واختياراته، والرأي المشهور أنه هو كتبه، وإن كان بعض الباحثين المتأخرين ناقش قليلا في هذا، لكن هذا هو المشهور الآن. فهذا مثلا عنده كتاب الأم، عنده كتاب في الأصول الرسالة، عنده كتاب آخر اسمه الحجة، طيب عنده كتاب اختلافاته مع مالك، وكتب أخرى أيضا كتبها في أثناء حياته. من جملة ما كتب، كتب مخالفا لفكرة الاستحسان فصل كامل في كتاب الأم، يبرهن فيه على أن الاستحسان فكرة غير صحيحة ولا يوجد دليل عليها ولا ينبغي العمل بها، خلافا لما ذهب إليه إمام المذهب المالكي. هذه مثلا من الأمور التي خالف فيها أستاذه، وكتب كتابا بعنوان الاختلافات مع مالك، آراءه المختلفة مع مالك، واستدل فيها على صوابية رأيه وخطأ رأي أستاذه، وهذا مما أثار عليه المالكية لا سيما في مصر كما ذكرنا في وقت مضى، حتى أن مثلا نقل عن أن أحد تلامذة مالك وهو أشهب كان يدعو عليه بالموت كما نقلوا. هذا مخالفاته لأستاذه مالك. مخالفات أيضا صارت عنده لمنهج أبي حنيفة، وكتب كتابا مخالفا لهم أيضا، وهو كتاب الحجة، في بيان لزوم الاعتماد على السنة النبوية وكثرة العمل بها، خلافا لما كان يفعله المذهب الحنفي اللي قلل من الاعتماد على السنة النبوية لأسباب ذكروها وحصرها بشروط معينة. من اختلافاته معهم أيضا ضيق دائرة القياس، قال القياس مو بهالعرض العريض اللي لازم واحد في الموارد المختلفة يستدل بالقياس، وإنما في مورد وهو ما إذا كانت العلة منضبطة. أكو إحنا ذكرنا عند الحديث عن المنهج الحنفي، ذكرنا أحيانا العلة تكون منصوصة من قبل الشارع، واردة في القرآن الكريم مثلا، أو واردة عن النبي، أو في رأي الإمامية واردة عن المعصومين. فهنا ما دامت العلة منصوصة خلاص عرفناها، نجي نطبقها في الأماكن المختلفة، أي مكان هالعلة موجودة الحكم موجود، هالعلة ما موجودة الحكم ما موجود. طيب، وأكو علة أخرى هي العلة المستنبطة، أن الفقيه يستنبط أن علة تحريم الرضاع هو دخول الحليب إلى جوف الإنسان، أو يستنبط أن علة العدة في المرأة المطلقة هو قابليتها للحمل، فإذا لم تكن قابلة للحمل فإذا تستطيع أن لا تعتد. هذه العلة علة مستنبطة مستنتجة، وقلنا أن الإمامية لا يقبلون هذا النوع من العلل المستنبطة إلا في حالة كما ذكر مثل هذا أيضا الشافعية، إذا رأينا أن هذه العلة منضبطة، يعني كل مكان سوينا استقراء شفنا إذا هل العلة موجودة الحكم موجود، إذا العلة ما موجودة هذا الحكم ما موجود. إذا شفنا هذا الأمر بإمكاننا أن نحكم. هذه يسمونها العلة المنضبطة الشافعية ويعملون على طبقها. هذا أيضا من مخالفاته لأبي حنيفة، من مخالفاته أيضا أن أبا حنيفة كان لا يعمل إلا بالخبر المشهور فيما تعم به البلوى، أما إذا خبر واحد جابه شخص واحد وكانت المسألة مما يبتلى بها عامة الناس لم يكن يعمل به. هو الشافعي قال لا، إذا جاء الخبر بطريق معتبر نحن نعمل به سواء كان مشهورا أو غير مشهور. وهناك جهات أخرى خالف فيها واتفق مع هؤلاء في مثل مسألة المصالح المرسلة، عنده أيضا كلام، وفي غيرها لا نطيل الحديث في هذا المقدار. المذهب هذا بحسب أنصاره، بحسب بعض الكتاب من نفس المذهب، يقولون إنه هو أوسع المذاهب انتشارا من حيث الجمهور في مدرسة الخلفاء، طبعا نظرا لأن القائل هو واحد من أتباع المذهب الشافعي فلا بد من ملاحظة هذا الأمر، يعني ما يقبل هذا الكلام على علاته، لأنه عادة الإنسان بالتالي مهما كان يميل إلى نصرة مذهبه. وإن كانت قضية أن هذا المذهب أتباع أكثر أو ذاك المذهب أتباع أقل، هذه لم تكن ميزانا لكونه هو الصحيح والحق، وإلا لو كان كذلك لكانت البوذية أكثر حقية من الإسلام، يعني البوذية أكثر نفوسهم من الإسلام، تخلي بس الصين من صوب ترجح بغيرها فضلا عن باقي الأماكن. طيب، والمسيحية أيضا أعدادهم أكثر من المسلمين، فهل معنى ذلك أن الكثرة هنا هي دليل على الصوابية؟ كلا، ولكن هم يذكرون هذا نظرا لأنهم يقولون أن مناطق الكثافة السكانية في العالم الإسلامي هي شافعية المذهب. مثلا جنوب شرق آسيا، إندونيسيا المذهب الشائع فيها هو الشافعي كما يقولون، ماليزيا أيضا ذكروا نفس الكلام، فلبين، جاوة، هالمناطق هذه في مدرسة الخلفاء المذهب الشائع كما ذكروا هو المذهب الشافعي في هذه المناطق. في الجمهوريات الروسية، وإن كانت الدولة العثمانية عندما وصلت إلى هناك حاولت أن تنشر المذهب الحنفي، إلا أنهم يذكرون أن المستوى العام عند الناس هو المذهب الشافعي. في مصر مثلا أيضا كذلك، في بعض البلدان العربية، الشام، فلسطين، هذه المناطق يقولون أن المذهب الشافعي هو المنتشر أكثر من غيره من المذاهب الأربعة. وقد يساعده على هذا الأمر أنه متوسط بين مذهبين، بين مذهب الحديث وبين مذهب الرأي، فهو جالس في النص حسب التعبير، يأخذ من هذا بعض ميزاته ويجتنب مشاكله، ويأخذ من ذاك بعض ميزاته ويجتنب ما فيه مثلا من ما يعتبره من الأخطاء. ولكن كما قلنا أمر الصحة وعدم الصحة لا ترتبط بالكثرة والقلة، ولذلك نتعجب من قسم من الناس عندما يقتتلون على بيان أن هذا المذهب أتباعه مو كثير وأن ذاك المذهب أتباعه كثير. خير إن شاء الله فليكن. في فلان مكان لنفترض أنه المذهب الفلاني 7% أتباعه يقولون لا 15%، في فلان مكان المذهب الفلاني 18% أتباعه يقولون 30% من السكان، لا ينتج هذا شيئا فيما يرتبط بالحق والباطل. البرهان هو المدار. نعم قد يكون في هالجهات هذه أحيانا تصير تتدخل عوامل سياسية في قضية الحرمان في أمور التنمية والفرص والمشاركة السياسية، فيستغلها أرباب السلطان، يجي يقول لك لنفترض هذه الفئة الفلانية 5% من السكان، فإذا نسبة تمثيلها السياسي 5%، تنمية فيها لازم تكون 5% إلى غير ذلك، لكن إذا كانت الحقيقة 20% راح يطالب بأكثر من هذا المقدار. بهالمقدار احنا نكتفي من الحديث عن آراء المذهب الشافعي لكي ننعطف ونتحدث عن مناسبة هذه الليلة والمناسبة التي سبقتها، وهي ذكرى وفاة أم المؤمنين وجدة الأئمة الطاهرين وأم السادة الكرام في كل العالم، خديجة بنت خويلد زوجة نبينا محمد. هذه المرأة المباركة، هذه المرأة العاقلة، هذه المرأة الكاملة، عندنا في الرواية كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4، واحدة منهن خديجة. خديجة كاملة العقل، وهذا مو فقط لجهات نصرتها فيما بعد النبوة، لا، أن تكون 15 سنة هي قبل النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت فيها نعمة الزوجة مع رسول الله قبل نبوته، إذا تقيسها ببعض نساء النبي بعد نبوته. عادة واحد يشوف قدامه النبي بالتالي يتغير سلوكه. هذه المرأة الطاهرة الطيبة سلوكها قبل بعثة النبي ب15 سنة كزوجة وأم لعياله لم تكن تختلف كثيرا في حنانها ومحبتها ودفاعها وتبعلها، زين، عن ما بعد النبوة. ما بعد النبوة أضيف إليها العنصر العبادي، وإلا قبلها كامرأة عاقلة حكيمة رؤوف رحيمة كانت 15 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بتلك المعاملة البديعة التي لا يعلى عليها. ولذلك يحق للنبي صلى الله عليه وآله أن يقول بثقة كاملة: ما أبدلني الله خيرا منها. تتصور امرأة جاءت في زمن وعاشت مع النبي 25 سنة، ثم جاءت نساء مو واحدة 9 تقريبا وعشن مع النبي وفيهن كل ما يطمع فيه من قبل الزوج، فيهن المرأة الباكر، فيهن الشابة الفتية، فيهن المرأة الجميلة، فيهن المرأة المنجبة، فيهن المرأة الودود والرحيمة، ذولا كان فيهم هالشكل نساء النبي، فيهن المرأة التي هي طلبت النبي صلى الله عليه وآله وراحت وراه. طيب، وكل هذولا ما ساوينا خديجة بنت خويلد، ما بمجموعهن ما ساوينها، ما أبدلني الله خيرا منها، لما كان يتحدث عنها وعن صفاتها صلوات الله عليه وعليها. قالت بعض زوجاته: قد أبدلك الله خيرا منها. قال: كلا، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. كأنما